المكذبين الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وهي كثيرة وقد ادعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا. ما زال الكلام في الجهة الأولى من جهات الباحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الجهة الأولى كانت في بيان مدرك القاعدة المستند في القاعدة، وقلنا فيما تقدم أن الروايات كثيرة، الروايات الواردة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار روايات كثيرة، وقسمناها إلى طائفتين. الطائفة الأولى الروايات الواردة في قصة سمرة بن جندب، والروايات الثانية الطائفة الثانية الروايات الواردة في غير ذلك، الروايات الواردة في باب الشفعة، في باب منع فضل الماء، في أبواب مختلفة تقدم الحديث عنها. الذي يقال اليوم هو أن هذه الروايات الكثيرة صالحة لأن تكون مدركا ومستندا للقاعدة. هذا اللي نقول اليوم، أن الروايات هي تامة في من ناحية السند، ويمكن الاعتماد عليها في مقام استفادة القاعدة. فالروايات تامة سندا، وذلك الأمور. الأمر الأول هو أن بعض الروايات المذكورة، بعض الروايات المذكورة هي معتبرة، روايات معتبرة، فتصلح لأن تثبت القاعدة ولو بمفردها. هناك من الروايات بعض الروايات تامة سندا تثبت القاعدة، تصلح أن تثبت القاعدة ولو لم ينضم لها أي شيء آخر. ونعني بذلك موثقة زرارة. موثقة زرارة الرواية الأولى اللي ذكرناها في الباب هي تامة سندا ومعتبرة، وإنما وصفت بالموثقة كما ذكرنا باعتبار عبد الله بن بكير الواقع في سندها، هذا فضائحي، فتوصف الرواية بالإحاطة بالموثقة، والموثقة يمكن الاعتماد عليها. فإذا هاي الرواية كافية في إثبات القاعدة، بل أن الشيخ الأنصاري في الرسائل اكتفى بذكر هذه الرواية فقط. الشيخ الأنصاري عادة كما تدرون هو حينما يمر بمثل هكذا مطالب يسرد الأدلة، الآيات والروايات وكل ما يمكن أن يكون دليلا على المدعى. في هذا المورد هو اقتصر على ذكر هذه الرواية فقط، اقتصر على ذكر موثقة زرارة، ووصف هذه الرواية بعبارة هكذا قال: قال أصح ما في الباب سندا، هاي الرواية موثقة الزرارة، أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة. ولذلك ولأجل ذلك اكتفى ولم يذكر سائر الروايات الأخرى. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول اللي على أساسه نقول هذه الروايات تصلح أن تكون مدركا للقاعدة. الأمر الثاني هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الأمر الأول وسلمنا المناقشة في الروايات كلا على حدة، وما تمت رواية من الروايات المذكورة سابقا وغير المذكورة، كل رواية لم تتم بنفسها على في حد ذاتها عليكم السلام لا تكون تامة، وناقشنا في هذا الذي يذكر من أن فساد العقيدة لا يقدح في الاستناد إلى الرواية وفي تصحيح الرواية، وقلنا أن هذا عبد الله بن بكير فاسد العقيدة فضحي ولا يمكن الاستناد إلى رواياته، هو غير مأمون في الرواية. لو تنزلنا وسلمنا ذلك نقول يكفينا استناد المشهور إلى الروايات، استناد المشهور إلى هذه الروايات الكثيرة، واعتماد المشهور على هذه الروايات الكثيرة في الإفتاء بالقاعدة وفي استنتاج القاعدة، هذا كاف في الوثوق والاطمئنان بصدور بعض تلك الروايات. المشهور استند إلى تلك الروايات. شنو الدليل على أن المشهور استند إلى تلك الروايات؟ الدليل هو أن مدرك القاعدة منحصر بتلك الروايات. ما عندنا دليل آخر يمكن أن يثبت القاعدة، قاعدة لا ضرر، إلا هاي الروايات. فإذا استند المشهور إلى القاعدة واستنتج القاعدة، هذا يكشف بطريق الإن عن أن المشهور استند إلى الروايات. ما عندنا دليل غير هاي الروايات على القاعدة. والمشهور التزم بمضمون القاعدة واستدل بالقاعدة في كثير من الموارد، في كثير من الموارد في أبواب الفقه المختلفة في العبادات وفي المعاملات، استدل بقاعدة لا ضرر واستند إلى قاعدة لا ضرر، هذا يكشف عن أن المشهور اعتمد على الروايات. اعتماد المشهور هذا يورث الوثوق والاطمئنان بصدور تلك الروايات، من باب أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لضعفها. هاي كبرى الجابرية المعروفة، أن المشهور إذا عمل برواية ضعيفة أوجب ذلك، أوجب عمل المشهور جبران ضعف الرواية السندي. إحنا هذا بحثنا هذا الأمر الثاني تنزلي، قلنا إذا تنزلنا وسلمنا ضعف جميع الروايات في حد نفسها، فعمل المشهور جابر لهذا الضعف السندي. كما أن العكس صحيح أيضا، أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة التامة سندا يوجب انكسار ترك تلك الرواية، هذا بناء على كبرى الجابرية والكاسرية المذكورة في معهدها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي يدعونا لأن نقول بتمامية هذه الروايات مدركا للقاعدة هو ما ادعاه فخر المحققين. فخر المحققين ابن العلامة ادعى في كتابه في إيضاح الفوائد، في كتاب الدين من إيضاح الفوائد، ادعى تواتر الروايات، تواتر الروايات التي يستفاد منها القاعدة. الأخبار كثيرة، كثرة بلغت التواتر، بلغت حد التواتر. من خلال استعراضنا للروايات في الدرس السابق اتضح أن الروايات لم ترد بلفظ واحد، ما عندنا لفظ واحد اتفقت الروايات عليه. بعض الروايات قالت لا ضرر ولا ضرار، بعض الروايات قالت ما أراك يا سمرة إلا مضارا، بعض الروايات قالت أنت مضار أو نحو ذلك، وروايات أخرى فقط ذكرت الصغرى ذكرت الكبرى. فألفاظ الروايات مختلفة، هذا من جهة. من جهة ثانية الروايات ليست واردة في معنى واحد، كما شفنا بعض الروايات واردة في قصة سمرة، بعض الروايات واردة في الشفعة، بعض الروايات واردة في منع فضل الماء، فالمعاني أيضا مختلفة. هذا يعني أن لا ينبغي أن يكون مقصود الفخر من التواتر التواتر اللفظي أو المعنوي. ليش؟ لأن ما عندنا لفظ متكرر، مو مثل واقعة الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا اللفظ متكرر، هذا اللفظ روية بطرق متعددة بأسانيد مختلفة، فنقول أكو تواتر لفظي، هذا اللفظ تواتر. المثال التواتر المعنوي كما تقدم سابقا شجاعة أمير المؤمنين، شجاعة أمير المؤمنين هذا معنى واحد اتفقت عليه روايات مختلفة في أبواب مختلفة في وقائع مختلفة، إذن أكو تواتر معنوي. هذا ما يمكن تطبيقه في لا ضرر ولا ضرار، لا اللفظ متكرر ولا المعنى متحد. فإذا ينبغي حمل كلام الفخر على التواتر الإجمالي، القسم الثالث من أقسام التواتر، التواتر الإجمالي الذي يعني أن الروايات، شنو معنى تواتر إجمالي؟ يعني أن الروايات تكثر كثرة بالغة حدا بحيث نستبعد أن تكون جميع الروايات غير صادرة، روايات ألفاظها مختلفة معانيها متباينة ولكن روايات كثيرة، روايات كثيرة نستبعد أن تكون جميعها ليست صادرة، نستبعد كثيرا، نستبعد شديدا أن تكون جميع الروايات غير صادرة، الذي يعني الاطمئنان أو الوثوق بل ربما القطع بصدور بعض تلك الروايات. روايات كثيرة، افرض عندنا 100 رواية مثلا، هل من المعقول أن تكون من باب الاتفاق والصدفة جميع تلك الروايات كاذبة وغير صادرة؟ هذا أمر مستبعد. ليش؟ لأن الروايات كثيرة. أن تتراكم الصدف والاتفاق بحيث تكون جميع تلك الروايات غير صادرة وكاذبة، هذا أمر مستبعد جدا. نطمئن بعدمه، نقطع بعدمه، نقطع بعدم كذب الكل. يعني شنو؟ يعني نقطع بصدور ولو واحدة ولو اثنين ولو رواية من هاي الروايات، وهاي الرواية هي تكفي لإثبات القاعدة، وإن لم تكن معينة، لم تكن مشخصة، ما ندري من الثابت، رواية زرارة، رواية الحذاء، أي رواية التي تكون ثابتة لا نعلم، لكن التي تكون ثابتة هي التي تكون متكفلة لإثبات القاعدة. الحاصل من جميع ما تقدم في هاي الجهة الأولى أنه لا مجال للإشكال في تمامية مدرك القاعدة، هاي الروايات تصلح أن تكون مدركا لإثبات القاعدة. هاي العقبة الأولى اللي نتجاوزها في إثبات القاعدة من ناحية السند، الروايات تامة ويمكن أن تكون مدركا للقاعدة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. قال وهي كثيرة، الروايات كثيرة، هاي من نابدة بالجهة الأولى، وهي كثيرة وقد ادعي تواترها. هذا الأمر الثالث والأخير اللي ذكرناه، أعتقد أن ترتيبنا أوجه من ترتيب المصنف، يعني ترتيبنا فني. أولا جينا قلنا رواية تامة، نزلنا ما عندنا رواية تامة، الروايات جميعا ضعيفة، كلا على أحدة ضعيفة، جينا ثبتنا استناد المشهور يوجب الاطمئنان بصدور بعض الروايات، ثم جينا للتواتر. المصنف ابتدأ من التواتر، قال وقد ادعي تواترها مع اختلافها لفظا وموردا. هذا شنو معناه؟ معناه أن الدعوة، دعوة التواتر المقرونة باختلاف اللفظ والمعنى، هاي مع تدل على الحال، يعني كأنما أن يدعي شخص التواتر حال اختلاف الروايات لفظا ومعنى، هذا نتيجته لابدية حمل كلامه على التواتر الإجمالي، وإلا ما يمكن لمحقق بل لفخر المحققين أن يدعي التواتر اللفظي مع أن ألفاظ الروايات مختلفة، أو يدعي التواتر المعنوي مع أن المعنى مختلف. فلابد من أن يحمل التواتر المدعى في كلامه على التواتر الإجمالي. لذلك هو قال فليكن المراد به، يعني فليحمل مراده على التواتر الإجمالي، فليكن المراد به تواترها إجمالا، تواتر الروايات تواترا إجماليا. شنو معنى نسينا؟ مر علينا التواتر الإجمالي في حجية خبر الواحد، نسينا. شنو ذكرنا؟ يقول بمعنى القطع بصدور بعضها، هو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات. علم إجمالي، روايات كثيرة، 1000 رواية عندنا، نستبعد أن تكون جميع هذه الروايات كاذبة، فنقطع بصدق البعض ولو واحد ولو اثنين ولو ثلاثة، بمعنى القطع بصدور بعضها. شنو تعليقك على دعوة التواتر؟ يقول والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك، يعني إجمالا جزاف، ماكو مجازفة، ماكو مغامرة في أن يدعي شخص التواتر الإجمالي، هاي دعوة مقبولة ما بها مجازفة. والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك جزاف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها. هذا الأمر الثاني اللي ذكرنا، أن استناد المشهور إلى الروايات الضعيفة، لو سلمنا ضعف الروايات جميعا، استناد المشهور للروايات هذا يوجب جبران الروايات، طبعا الذي يوجب الجبران، شوفوا اخواني هاي فائده هيك بالعرب، الذي يوجب الجبران هو استناد المشهور. هذا الاستناد يعني ان نقطع بان نحرز ان المشهور استند الى الروايه، مو مجرد الموافقه في الفتوى، مجرد ان تتفق فتوى المشهور مع مضمون الروايه، هذا لا يكفي في جبران الروايه. الذي ينتج ويوجب جبران الرواية هو استناد المشهور، يعني أن نحرز أن المشهور استند إلى الرواية في فتوى، مو فقط يفتي المشهور ومن باب الاتفاق مثلا تكون فتوى المشهور مطابقة لمضمون الرواية، هذا لا يكفي في الجبران. ولذلك احنا قلنا في مقام تقريب الاستناد قلنا ليس لنا روايات تدل، ليس لنا دليل يدل على القاعدة إلا هاي الروايات. فإذا أفتى المشهور بمضمون الرواية هذا يعني قطعا أن المشهور استند إلى هذه الروايات، وإلا ما عندنا دليل آخر، ما عندنا حكم عقل، ما عندنا آيات كريمة، وإنما هاي الروايات هي التي تدل على قاعدة لا ضرر. فإذا أفتى المشهور بمضمون القاعدة حينئذ نقطع أو نطمئن بأن المشهور استند إلى الروايات، هذا يعني انجبار ضعف الرواية مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها. ثالثا مع أن بعضها موثقة، يعني بذلك موثقة زرارة، هاي موثقة والموثقة كافية، موثقة معتبرة من قسم المعتبرة، مع أن بعضها موثقة النتيجة فلا مجال للإشكال فيها، لا مجال للإشكال في القاعدة من جهة سندها، سند القاعدة تام كما لا يخفى. وأما دلالتها الجهة الثانية في دلالة الروايات فيما يستفاد من الروايات، البحث حول الجهة الثانية حول دلالة الروايات يتركز حول ما يستفاد من الروايات، ما الذي يستفاد من الروايات، هذا حتى نعرف مضمون الروايات وما تدل عليه الروايات. اللفظ المتكرر في الروايات هو هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا اللفظ متكرر في الروايات، فحتى نعرف مدلول الروايات وحتى نستفيد مضمون القاعدة لابد من بيان معاني أمور ثلاثة. الأمر الأول الضرر، شنو المقصود بالضرر؟ الروايات قالت لا ضرر، فشنو معنى الضرر؟ الأمر الثاني الضرار، شنو فرق عن الضرر؟ الروايات قالت لا ضرر ولا ضرار، فأولاً نبين معنى الضرر، ثانياً نبين معنى الضرار، ثالثاً نبين معنى النفي، شنو معنى النفي في لا ضرر أو لا ضرار؟ هذا النفي الذي نفي به حقيقة الضرر شنو المقصود منه؟ هاي أمور ثلاثة تبين تباعاً في نقاط ثلاثة. أما النقطة الأولى كلامنا إذن يقع في نقاط ثلاثة، في معنى الضرر، في معنى الضرار، في معنى النفي. أما النقطة الأولى فالمقصود بالضرر، الضرر هو اسم مصدر من الضر، الضرر المنفي أولا بالقاعدة هو اسم مصدر من الضر، هو ما يقابل النفع، ما يقابل النفع هو الضر، ما وقع مقابلا للنفع هو الضر. الجوهري في الصحاح هكذا قال، قال الضر خلاف النفع واسم المصدر الضرر، فالضرر اللي نتحدث عنه المنفي بالقاعدة هو اسم مصدر، المصدر شنو؟ الضر. الفيومي في المصباح المنير قال الضر، مو الضر، الضر اللي هو ما نتحدث عنه بالضم، الضر الفقر والفاقه بضم الضاد اسم، وبفتحها بفتح الضاد يعني الضر مصدر ضره يضر، من باب قتل اذا فعل به مكروها، هذا كلام الفيومي في المصباح المنير، يقول من باب قتل، شلون قتل يقتل مضموم العين في المضارع، قتل يقتل الفعل اللي نتحدث عنه ضر يضر أيضا مضموم العين، ضر يضر ضرا مثل قتل يقتل قتلا. فإذا المصدر هو الضر، وأما الضرر اللي وارد في القاعدة هذا اسم المصدر، هذا اسم المصدر اللي هو نتيجة الفعل، نتيجة الفعل وما ينتج من الفعل من الضر. الضر هو فعل الفاعل، ما يصدر من الفاعل، المعنى المصدري الصادر من الفاعل. نتيجة الضر هو الضرر. فإذا الوارد في القاعدة هو اسم مصدر من ضر يضر ضرا، فهو ضرر، فهو ضرر، هذا اسم مصدر يقابل النفع، يقع في مقابلة النفع. فأن يكون مثلا أن يكون الإنسان ذا ولد أو ذا مال أو ذا جاه، هاي نعم ومنافع ينبغي أن تشكر. أن يكون الإنسان ذا ولد أو ذا جسم سليم، هذا نفع ونعمة في قباله، في قباله أن ينقص في ماله أو ينقص في ولده أو ينقص في جسمه، هذا ضرر، هذا ضرر. فالضرر ما قابل النفع. إذا كان الإنسان فاقدا لبعض أعضائه، فاقدا ليده مثلا، هذا ضرر يكون قد طرأ عليه، نقص هو مقابل للنفع. فالمقصود بالضرر ما قابل النفع، كل نقص قابل النفع يسمى ضررا. ولكن نسأل عن نوع ونحو المقابلة بين الضرر وبين النفع، هذا نبينه حتى يتضح معنى الضرر أكثر. شنو المقابلة بين الضرر وبين النفع؟ في مقام الجواب نقول الضرر أمر عدمي، الضرر أمر عدمي، لأن الضرر يعني النقص، النقص أمر عدمي، والنفع أمر وجودي. فالضرر أمر عدمي والنفع أمر وجودي، فيتقابلان تقابل الوجود والعدمي. ولكن من ناحية أخرى لا يقال لكل نقص ولكل عدم هو ضرر، مو كل نقص وكل عدم هو ضرر. فمثلا الإنسان إذا فقد يده يقال إليه قد تضرر وقد أصابه الضر، قد أصابه الضر، تضرر بفقد عضو من أعضائه. أما الطائر، الطائر إذا ما كان إليه يد لا يقال هذا طرأ عليه نقص. الطير الحمامة إذا ما عنده إيد ما يقولون هذا أصابه نقص وأصابه الضر فطرأ عليه نقص. ليش؟ لأن ليس من شأن الطائر أن يكون ذا يد حتى يكون عدم اليد ضررا بالنسبة إليه. فإذا المقصود بالضرر ليس مطلق النقص وليس مطلق العدم، وإنما العدم فيما من شأنه أن يكون واجدا لذلك النفع، حيث أن الإنسان من شأنه أن يكون واجدا لليدين، ففقدان واحدة أو فقدان كلتا اليدين هذا يعني الضرر، أما بالنسبة إلى الطائر فلا. بخلاف مثلا البصر، البصر من شأن الطائر أن يكون بصيرا، فإذا فقد عيناه يقال إلى قد تضرر وقد طرأ عليه الضرر والنقص. إذن الضرر والنفع واحد منهما عدمي والآخر وجودي، ولا يقال للفاقد بأنه تضرر إلا إذا كان من شأن أن يكون واجدا للنفع، وهذا حد الملكة والعدم، هذا حد الملكة والعدم. فإذا التقابل بين الضرر وبين النفع هو من تقابل الملكة والعدم، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الأولى هي في معنى الضرر، واتضح أن الضرر هو اسم مصدر من ضر مقابل للنفع إنما يتحقق في الموارد التي تكون من شأنها أن تكون واجدة لذلك النفع. أما النقطة الثانية الضرار، شنو المقصود بالضرار؟ حتى أن الشارع المقدس عطف لا ضرار على لا ضرر، هل هناك فرق بين الضرر وبين الضرار؟ ذكروا لي الضرار أكثر من معنى. المعنى الأول قالوا الضرار هو فعل الاثنين، الضرار هو فعل الاثنين، وذلك باعتبار أن الضرار هذا من باب المشاركة، والمشاركة من باب المفاعلة، عفواً الضرار من باب المفاعلة، والمفاعلة كما نعلم تدل على المشاركة كما هو المشهور عند أهل العربية. المشهور هو أن المفاعلة تدل على المشاركة، فتقول مثلا ضارب زيد عمرا، يعني أن حدث الضرب كما صدر من زيد تجاه عمرو هو صدر أيضا من عمرو تجاه زيد، لذلك نقول هاي المفاعلة ضارب فاعل، هاي تدل على المشاركة، المشاركة في الحدث، وأن الحدث صدر من اثنين، لذلك يقولون التضارب فعل الاثنين، خلاف مثل الضرب تقول ضرب زيد عمرا، هذا يدل على أن الضرب صدر من زيد تجاه عمرو، ودون العكس قد لا يكون العكس صحيحا باعتبار أن المفاعلة تدل على المشاركة. فالضرار هذا مثل القتال، مو قال الفيومي قال هذا من باب قتله، فضرار هذا يعني ضر يضر ضرا وضرارا فهو مضار، أما الضرار لا ضرر ولا ضرار، هذا مثل قتال، مثل المقاتلة ومثل المضاربة، هذا مشاركة يدل على الاثنين. هذا شنو معنى، شنو معنى القاعدة بناء على هذا المعنى؟ بناء على ذلك الذي يفسر الضرار بفعل الاثنين يريد أن يقول كما أن الشارع المقدس ينهى عن أن يضر المسلم أخاه، هو ينهى عن المشاركة في الضرر، المشاركة في الضرر، كما يقول لا ضرر، يعني لا ينبغي لك أن تضر أو تضر أخاك المسلم، أيضا لا ضرار لا ينبغي أن تتشاركوا في الضر الضر، فيصدر الضر من كل منكما. هذا المعنى الأول. فإذن المعنى الأول هو أن يكون المقصود بالضرار فعل الاثنين، فعل الاثنين، الضار الضار اللي هو مصدر للفعل، أو الضرار أو الضرر، الضرر اللي هو اسم مصدر المذكور في صدر القاعدة، هذا فعل الواحد، لا ضرر هذا فعل الواحد، لا ضرار هذا فعل الاثنين، بمقتضى أن المفاعلة تدل على المشاركة. المعنى الثاني الذي ذكر للضرار هو أن المقصود بالضرار هو جزاء الضرر، جزاء الضرر، فإذا ضر زيد عمرا فعمر عمر في مقام المجازات وفي مقام الرد بالمثل قد يتصدى لأن يضر بزيد، لأن يضر بزيد، هذا الفعل الصادر من عمر يقال إلى ضرار، يقال إلى ضرار، لا يقال له ضرر، الضرر هو نتيجة الفعل الصادر من شخص تجاه شخص آخر. أما إذا كان النقص وكان إيقاع المكروه بالطرف الآخر من باب المجازات ومن باب الجزاء ومن باب العين بالعين، إذا كان كذلك هذا يقال إلى ضرار، يقال إلى ضرار. فالروايات الشريفة كما تنهى عن أن يصدر الضر ابتداء من الشخص، أيضا تنهى عن أن يصدر جزاء ومجازاة للضر الصادر من الشخص الأول. قل أنت لا تبتدئ بإيقاع المكروه بأخيك ولا تجازي أخاك بإيقاع الضرر، عاتب أخاك بالإحسان إليه، أحسن إلى من أساء إليك. هذا الشق الثاني. الشق الثاني يدل على نفي إيقاع الضرر بالآخر من باب المجازات، هذا المعنى الثاني. أكو معاني أخرى ذكرت في كتب اللغة وفي غير كتب اللغة. المصنف يقتصر على هذين المعنيين ولا يرتضي كلا هذين المعنيين. لا المعنى الأول مقبول عند المصنف ولا المعنى الثاني. أما بالنسبة إلى المعنى الأول فنقول نسلم أن الأصل في المفاعلة الدلالة على المشاركة، وهذا معنى مذكور في العربية ومشهور، ولو البعض ناقش، بعض المحققين ناقش هذا المعنى وأورد نقوض عديدة على هذا المعنى، لكن احنا ابتداء خلينا نسلم أن المفاعلة تدل على المشاركة. الأصل القاعدة في المفاعلة هذا الوزن، أول المعاني للمفاعلة هو المشاركة. هذا إذا سلمنا نقول فيما نحن فيه هذا المعنى ممنوع، هذا المعنى ممنوع. ولعل ذلك المصنف ما بين الوجه، لعل ذلك هو أن أبرز الروايات التي ذكرت هذا المضمون، التي ذكرت لا ضرر ولا ضرار، التي ذكرت لا ضرار، أبرز الروايات هي الروايات الواردة في قصة سمرة بن جندل. فإذا نروح إلى الروايات ومضمون القصة، لذلك المصنف وإحنا قرأنا أكثر من رواية وذكرنا مضمون القصة تماما. القصة سمرة الضر الصادر من شخص إنما صدر من شخص واحد. الضر الصادر في القصة صدر من سمرة باتجاه الأنصاري، وأما الأنصاري فلم يصدر منه ضر، فما عندنا مشاركة أصلا فيما نحن فيه في محل كلامنا أصلا في المورد، في مورد الروايات ماكو مشاركة. فما إلى معنى أن تذكر الرواية الضرار ويراد من الضرار المشاركة وفعل الاثنين. أصلا هذا الحدث لم يصدر من الاثنين وإنما صدر من شخص، هو هذا شخص شقي تعرض إلى شخص آخر، ذاك الشخص سلك الطرق خلينا نقول الدبلوماسية في التعامل مع الحدث، راح للنبي صلى الله عليه وآله وشكى حاله ولم يصدر منه أي تصرف سلبي تجاه سمرة. فما إلى معنى أن نفسر الضرار بفعل الاثنين، تفسير الضرار بفعل الاثنين هذا ينافي وصف سمرة في بعض الروايات بالمضار. مو بعض الروايات قالت ما أراك يا سمرة إلا مضارا، هاي مضارا، مضارا هذا اسم فاعل مصاغ من الضرار، من الضرار. فلو كان المقصود بالضرار المشاركة وفعل الاثنين لما صدق على سمرة أنه مضار، والحال أن الروايات أطلقت اسم المضار على سمرة. هذا يعني أن المقصود بالضرار ليس هو فعل الاثنين. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. بالنسبة إلى المعنى الثاني، المعنى الثاني يقول أن المقصود بالضرار هو المجازات والجزاء. هذا إشكاله هو أن استعمال المفاعلة الضرار في الجزاء والمجازات هذا أمر غير معهود في اللغة. يعني إذا نروح إلى كتب اللغة ونشوف شنو معنى المفاعلة، راح يقولون، هم يقولون أول معاني المفاعلة المشاركة، ثم يسردون جملة من المعاني الأخرى التي قد تستعمل المفاعلة فيها، وليس من تلك المعاني المجازات. المجازات ليس معنى من معاني المفاعلة، ولم يعهد في العربية أن استعملت المفاعلة في المجازات، هذا أولا. مضافا إلى ما ذكرناه كإيراد على المعنى الأول، أيضا يرد على المعنى الثاني، هذا اللي ذكرناه من أن الروايات وصفت سمرة بكونه مضارا لا ينسجم مع فعل الاثنين، هذا أيضا لا ينسجم مع المجازات، لأن سمرة حينما صدر من هذا الفعل لم يكن بعنوان المجازات ولم يكن بداعي المجازات، هو هذا إيقاع الغير في المكروه ابتداء. الأنصاري ما كان قد اعتدى على سمرة وأضر بسمرة حتى نقول أن فعله كان من باب المجازات. فإذن عجيب ممن يفسر الضرار بفعل الاثنين أو بالمجازات مع أن الروايات أطلقت على سمرة كونه مضارا ولا مجازاته ولا فعل الاثنين في القصة، في قصة سمرة. فإذن هذا من الموارد اللي نفس مورد الروايات يكذب هاي الاستفادة وهذا المعنى المدعى. فإذن لا المقصود من الضرار هو فعل الاثنين ولا المقصود منه هو المجازات، بل الصحيح أن المقصود بالضرار هو نفس معنى الضرر، ليس للضرار معنى آخر غير معنى الضرر. وجيء بالعبارة الثانية إذا كان نفس المعنى، إذن شنو الفائدة من العبارة الثانية؟ يقول جيء بالعبارة الثانية من باب التأكيد، من باب التأكيد والتقرير، تقرير المعنى وتأكيده، يقول مثلا لا ضرر ولا ضرار. هذا نظير ما قد يرد على بعض الألسن، يقال لا أمن ولا أمان، تماما نفس الكلام، لا أمن ولا أمان مثل مع هالكلام لا ضرر ولا ضرار، المقصود بالأمان هو نفس المقصود بالأمن، يؤتى بالتركيب الثاني من باب التأكيد. الغرض هو التأكيد، وهذا المعنى المصنف يقول هذا المعنى مو أنا فقط اللي أذكره، ابن الأثير في النهاية ذكر هذا المعنى ونقل قولا بأن المقصود بالضرار هو نفس المقصود بالضرار. المصنف ما يريد يستشهد، وإنما يريد يقول ترى هذا المعنى اللي أنا أبينه مو أنا ابتكرته، ليس من عندياتي، وإنما هناك من سبقني إليه، الضرار بنفس معنى الضرر. والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لهذا المعنى، هو أن في بعض الروايات، في رواية الحذاء، أطلق المضار على سمرة ولم يكن من سمرة لا مشاركة ولا مجازات، هذا يعني أن الضرار هو نفس معنى الضرر، ليس له معنى جديد. أيضا يشهد لذلك ما ذكره الفيومي في المصباح، هيك ذكر هاي عبارته، قال وضار هو ضار مو ضر، ضار هو مضارة وضرارا، هذا اللي احنا نتحدث عنه، ضرار الشق الثاني في القاعدة، وضار هو مضارة وضرارا بمعنى ضر هو. فإذا ماكو فرق بين ضار وبين ضر، ماكو فرق بين ضرار وبين ضرر، الضرر هو نفس الضرار، نفس المعنى، ليس هناك معنى جديد، وإنما يؤتى به لأجل التأكيد. ثم لو تنزلنا عما ذكرناه وقلنا ليست هناك قرينة على تعدد المعنى، كما ليست هناك قرينة على وحدة المعنى، يكفينا الإجمال، يكفينا الإجمال وعدم وجود قرينة في أن لا دليل على ثبوت معنى جديد للضرار غير معنى الضرار، هو مستعمل من نفس المادة، هو مشتق من نفس المادة، فإذا ما عندنا قرينة، ما عندنا دليل على تغير المعنى، وما عندنا دليل على ثبوت معنى جديد، هو هذا نفسه يصب في مصلحة دعوانه، وأن المعنى واحد، معنى الضرار هو عين معنى الضرر. هذا اللي ذكر المصنف في النقطة الثانية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في بيان معنى النفي، قال: وأما دلالته، هذا الجهة الثانية، قلنا في الجهة الثانية عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال: فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف في النفس، مثلا كما لو قتل الشخص أو قتل بعض أولاده أو بعض أرحامه، إجا شخص قتل زوجته، هذا إيقاع للمسلم بالضرر، نقصان واحد من الأنفس المتعلقة به هذا ضرر، من النقص في النفس أو الطرف يقطع إيده أو العرض العياذ بالله، هذا اللي هو مورد الرواية أصلا، مورد الرواية اللي النبي صلى الله عليه وآله طبق القاعدة على فعل سمرة. هو شنو اللي سوى سمرة؟ قتل شخص من أولاده لو قطع إيده، كل اللي سوى هو عرض عرض الأنصاري إلى الهتك. ليش؟ لأن الرواية قالت كان بيت الأنصاري بباب البستان، فيدخل هذا سمرة إلى البستان من دون استئذان. يعني شنو؟ يعني يطلع على عائلته، على عرضه، خصوص في بناء ذاك الزمان. هو مجرد أن يبقى الباب مفتوح، أصلا ما كان أكو بيبان، هو مجرد أن يمر للبستان بدار الأنصاري، هو يعني تعريض عرضه للهتك، من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال، تقابل العدم والملكة. فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع تقابل العدم والملكة. بينا ليش عدم ملكة؟ أولا لأن الضرر أمر عدمي في قبال النفع الأمر الوجودي، ومو كل نقص يقال إلى ضرر، وإنما النقص فيما من شأن أن يكون واجدا لتلك النعمة والنفع، هذا النقص يعد ضررا. هاي النقطة الأولى التي ترتبط بالضرر. النقطة الثانية: كما أن الأظهر أن يكون الضرار، هذا الشق الثاني في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، أن يكون الضرار بمعنى الضرر بنفس المعنى، مو معنى جديد، جيء به تأكيدا وتقريرا للمعنى الأول، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة. هذا كل الشاهد واضح، كلش واضح. نفس رواية الحذاء تقول: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، هاي مضار، مضار مثل مقاتل، مثل مضارب، مثل مضارب، هاي مأخوذة من الضرار مو من الضار. فإذا إطلاق المضار على سمرة هذا يعني أنها ليست لها معنى جديد، وإلا اللي سواه سمرة هو ضرر وليس ضرارا، لو كان للضرار معنى ثاني. فإذا إطلاق الضرار على فعل سمرة هذا يعني أن الضرار هو نفس معنى الضرر، كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة وحكي عن النهاية، بل وحكي عن النهاية، خلص فارز. هذا كلام المصنف. المصنف يقول: كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة وحكي عن النهاية، هذا حكي عن النهاية يريد يقول هذا الفعل أو هذا القول ليس من عندياتي، وإنما سبقني إليه ابن الأثير في النهاية، هكذا قال. شوف عبارته في الجزء الثالث صفحة 82. هذا ابن الأثير عنده كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث، هيك يمكن اسمه الكامل، النهاية في غريب الحديث، هذا بمنزلة مجمع البحرين، عندنا مجمع البحرين للطريحي، يبين المفردات الواردة في النصوص، هذا أيضا يبين المفردات الواردة في النصوص ابن الأثير، هيك قال: قال وقيل هما بمعنى يعني بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد. هو قاعد يتحدث عن نفس لا ضرر ولا ضرار. شايفين الطرح لما تراجع فد مفردة في مادة من المواد، في مادة من المواد مثلا تريد تراجع فد مفردة الصعيد، شنو معنى الصعيد حتى تفهم فتيمموا صعيدا طيبا، نتروح تبحث عن مادة الصعيد، هو يذكر نفس هاي الآية ويبين معنى الصعيد في الآية، فيقع على الجرح تماما. هو يجيب نفس المادة اللي أنت كنت تبحث من أجلها، يعني يبين المفردات الواردة في النصوص. ابن الأثير أيضا كذلك ذكر هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وبين معنى الضرار المنفي بعد نفي الضرر. بعد نفي الضرر يقول الضرار هو نفس معنى الضرر، الضرار هو نفس معنى الضرر. يقول وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد. طبعا هو ابن الأثير ما يلتزم بهذا المعنى، وإنما حكاه بنحو القيل. المصنف هم عبارته كلش دقيقة، قال هو حكية، مو قال هو حكية عن النهاية، يعني ابن الأثير في النهاية حكى هذا القول، مو التزم به. ابن الأثير قد التزم أفرض بشيء آخر غير هذا المعنى. فإذا المصنف طولت عليكم بس هاي نكتة لا بأس بها، هذا حكية، أريد أقول هذا ليس من باب الاستشهاد. البعض في بيان لمطلب المصنف قال المصنف استدل على المعنى الذي ادعاه بأمرين. هذا الأمر الأول أن الروايات أطلقت على سمرة المضار، هذا أولا. ثانيا ابن الأثير حكى هذا المعنى، حكى هذا المعنى، أكو شاهدين دليلين على المعنى اللي ذكر المصنف، هكذا ادعى البعض، ثم أورد على المصنف، قال عجيب هذا الأمر الثاني لا يدل على المدعى، هذا لا يشهد لما يدعيه المصنف. ليش؟ لأن ابن الأثير لم يلتزم بذلك، وإنما حكاه بنحو القيل، مجرد قال جماعة قالوا بذلك، مو ابن الأثير نفسه التزم بذلك، فهذا لا يشهد للمصنف. أقول هذا تحامل على المصنف، المصنف ما قاعد يستشهد بهذا المعنى، ما قاعد يستشهد بحكاية ابن الأثير. شلون احنا بينا المطلب؟ احنا بينا قلنا المصنف يدعي أن معنى الضرار هو نفس معنى الضرر، وهذا المعنى ليس من عندياته، وإنما هو مسبوق بذلك، البعض التزم بذلك، الذي يشهد لذلك ذكرنا هاي مسألة أطلاق المضار على فعل سمرة. فالذي يشهد لقول المصنف شيء واحد، هو أطلاق الروايات المضار على سمرة، مع لا مشاركة ولا اثنينية ولا مجازات، هذا الذي يشهد. وأما حكاية ابن الأثير هذا ما جاب بعنوان الاستشهاد، وإنما ذكر بعنوان أفرض الاستئناس، يقول ترى لا تستوحش ولا تستغرب، هذا ليس أمرا أنا ابتكرته، وإنما أنا مسبوق به. فحكية هذا ليس داخلا في 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 الشهادة، مو أن الذي يشهد أمران أطلاق الروايات والحكاية كيف يكون داخلا في الشهادة، والحال أنه معطوف على الشهادة، مو هاي كما يشهد وحكية، هذا حكية، هذا الفعل معطوف على شنو؟ معطوف على يشهد، فكيف يكون داخلا في ضمن الشهادة ويكون شاهدا على ما يدعيه المصنف؟ هذا بالحقيقة تحامل على المصنف. المصنف يريد يقول ترى الذي يشهد لمطلبي فقط ما ورد في الروايات، وأما نقل الحكاية إيه كان المفروض للمصنف مثل ما سوينا، كان المفروض للمصنف أن يقدم الحكاية على الشهادة، يقول هذا المعنى اللي أنا أدعي حكي عن ابن الأثير ويشهد له، هو يذكر هذا الأمر، لكن مجرد عطف حكي على يشهد هذا لا ينبغي أن يوقع القارئ في الوهم، وأن المصنف يدعي الشهادة بحكاية وحكي عن النهاية. لا فعل الاثنين، هذا المعنى الأول اللي أنكر المصنف. لا فعل الاثنين، هاي لا فعل الاثنين معطوفة على الضرر، جيء هي تأكيدا، يعني يريد يقول أن الضرار بمعنى الضرر لا بمعنى فعل الاثنين، هذا المعنى الأول. وإن كان يقول إحنا نسلم، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة، فعل الاثنين هو الأصل في باب المفاعلة، ولا الجزاء ولا بمعنى الجزاء والمجازات على الضرر. ليش هذا الثاني؟ طبعا الأول ما بينه، ليش لا فعل الاثنين ما بينه، إحنا بينا. ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاقد، هي من باب المفاعلة، يقول ما معهود باب المفاعلة أن يستعمل بمعنى الجزاء والمجازات. وبالجملة، هاي بالجملة مو فقط إجمال لما تقدم، مثل ما ذكرنا يقول يكفينا الإجمال، يكفينا الإجمال وعدم تمامية قرين ودليله، ودليل قرينة ودليل، لا على التعدد ولا على الوحدة، عدم وجود قرينة لا على التعدد ولا على الوحدة، هذا أيضا يصب في خدمة مدعانا. ويثبت الوحدة، يثبت وحدة المعنى، لأن معنى ذلك هو أنه لا دليل على أن للضرار معنى آخر غير الضرر، وهو ما ندعيه. يقول وبالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر، كما أن الظاهر، هاي النقطة الثالثة في الجهة الثانية في بيان الدلالة، في بيان معنى النفي، يأتي عن هالكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شكرا.